هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع، لأن كلا ذكر بشارة. فمن البشارة وعد الله جل وعلا بنصرة المؤمن التقي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن تنصروا الله ينصركم. كذلك البشرى بأن في الدنيا بأن الله جل وعلا يثبته: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من البشرى وعد الله جل وعلا بنصرة بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاج باللسان أو في المجاهدة في البدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا. من البشرى التي ذكرت في الآية الرؤية الصالحة، كما ثبت في الصحيح: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وقد رأى عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المبشرات. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله جل وعلا يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفرة لسيئاتهم، الكبائر والصغائر جميعا، كما تفضل الله جل وعلا لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر، وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ما فعل من إصراره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش. فالبشرى إذن أنواع عظيمة: وعد الله جل وعلا بالجنة لعبده، توفيقه لمحبته، محبته للإيمان، محبته للعمل الصالح، محبته للقرآن، انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه، الأنس بالله جل جلاله والرغبة في ذلك والاستياق إلى العبادة، عبادة الرب سبحانه وتعالى والإسراع في ذلك. هذه كلها من أنواع البشرى التي يبشر الله جل وعلا بها عباده. فإذا كرامة الله جل وعلا لعبده بأن جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشارة هذه لهم البشرى منها أنواع الكرامات، لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سيأتي بحثه من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه، يعني بحسب رفعة مقامه، كلما ارتفع المقام أعطي كرامة، لا، ولكن بحسب حاجته. وهذا له تفصيل إن شاء الله يرجع إلى موطنه. لكن هذا نوع من البشرى، وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة. ومنها التسديد، تسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله، كما جاء في حديث الولي قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أسدده وأوفقه في سمعه فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله، أسدده في بصره وأوفقه فلا يأنس لبصر لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله جل وعلا، أسدده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله جل وعلا به، أسدده وأوفقه في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشا يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال هناك: ورجله التي يمشي بها، يعني يكون فيما يحب الله جل وعلا. وهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يحب الله جل وعلا، ولا تنازعه نفسه للشر، لا تنازعه نفسه للمعصية، لا تنازعه نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي يكون إلفه الخير وإلفه ما يحبه الله جل وعلا، هذا من إعانة الله جل وعلا العبد على نفسه الأمارة بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. فهذا إذا نوع من الإكرام، هي بشرى يحسها العبد ويحمد الله جل وعلا عليها ويسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. المسألة السادسة، والمؤمنون المتقون، ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس، لأن الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه سبحانه، جعله موكولا إلى علمه سبحانه وتعالى. فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله جل وعلا أنه لا يزكي نفسه، فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف، لأن التواضع لله جل وعلا والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ التقوى، هذا يوجب ألا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متقن ونحو ذلك. فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون لمريديهم، يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويحدثون بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى، ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. السابعة، لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان، ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يحسن مطالعته في معرفة صفات الأولياء، أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، لأنه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله وعجل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. المسألة الثامنة والأخيرة، أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلها، مؤيدون بما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقا. فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن ما جاء به موسى حق من عند الله جل وعلا، وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حق. ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء، فالكرامة والولاية يعني أن يكون وليا وأن يكون له كرامة لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. فكل اتباع شاهد لأصله، وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي عليه السلام، يعني أيا كان ذلك النبي. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه، بخلاف ما زعمته غلاة أو طائفة من الغلاة متصوفة من أن الولي، والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي، كما سيأتي بيانه في موضعه مفصلا إن شاء الله، وصنف فيه الحكيم الترمذي ختم الأولياء كتاب معروف طبع، وصنف فيها أيضا ابن عربي الطائي، وذكر فيه أن الولي يكون أفضل من النبي، وأيضا هذا معتقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. الأصل العام الذي ذكرناه لك في هذه المسألة يخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع، بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه، وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر. نكتفي بهذا القدر. ما أدري إيش رأيكم، نذكر الكرامات هنا وإذا جاءت نحيلها؟ ايش رايك؟ خلي هذه محلها انسب. يقولون خير البر عاجله، لكن تاجيلها يقضي الله ما يشاء. في اسئله؟ كلها خارج الدرس؟ طبعا ناخذ واحد او اثنين. ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكثروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام غير صحيح، فليست مسألة تكثير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس لها صلة بالإرجاء، فالنزاع جار صك هذا فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وليس في هذا فحسب، بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام، تكفير تارك الصلاة وغيره، من ترك ركنا من أركان الإسلام، الزكاة، الصيام، الحج، عن الإمام أحمد أيضا وعن غيره. حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير الأركان، في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة خمس روايات، وهذه خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية يعني غير الشهادتين. الرواية الأولى أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، الرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والثالثة يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إذا قاتل في الزكاة الإمام، ليس مطلق الترك. والرابعة يكفر بترك الصلاة فقط. إيش الخامسة؟ نسيت الخامسة. فالمقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد، وذكره إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض العاشر من في رسالته النواقض، قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن الإعراض ناقض من النواقض قول الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في أول سورة الأحقاف: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك قوله جل جلاله: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ونحو ذلك، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ونحو ذلك من الأدلة. والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به، ليس له همة في معرفة توحيد ولا عبادة، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، يعني جميعا، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعا، بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا أمر مع تمكنه من ذلك. يعني مثل واحد في بلد، مثلا نفرض في بلدنا، عنده الآن الوسائل كافية، الكتب موجودة والدراسة موجودة وأهل العلم موجودين والخطب والجمع، ولا يهتم بهذا أبدا، معرض تماما مادي، لا يهتم لا بصلاة ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم، هذه أمور أنا ما علمنا. هذا هو الذي يكفر بالإعراض، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يرفع برأس ولا يهمه، لا من قريب ولا من بعيد، ولو احتاج خبزا لمعيشته لذهب وراح يبحث حتى يأتي به، لو احتاج إلى أمر في بيته لذهب حتى يأتي به. وأما الدين فهو لا معرض عنه، لا يتعلم ولا يعمل، فهذا هو ضابط الإعراض، لا يبحث عن علم ولا يهتم به، يعني في توحيده ولا توحيد الله جل وعلا وفي بيان الواجب معرفة ما أنزل الله جل وعلا، ولا يهتم بالعمل جميعا، يعني علم وعمل لا يهتم بهما. أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، أو كان عنده عمل ولا يعلم، هذه لا يسمى معرضا. وتطبيقها يعني على المعين صعب جدا، فلان معرض تماما، غالب أهل القبلة، بل لا يوجد أحد، يعني ربما لا يوجد أحد من أهل القبلة، يعني من يصح ممن شهد لا إله إلا الله ويعني عنده انتساب، أنه لا يهتم أصلا، يعني بمعرض تماما. لكن قد يكون أحيانا تأتي دعوة للتوحيد، مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة، يعني الناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان، وهو لا يهتم بها حتى ما يعرف، ما يسأل أنه ما علم منهم ولا علم منها الدين ولا، يعني لنفسه، يعني مادي. أي ممكن أنك تلخصها: المعرض هو المادي البحت، المادي البحت، لا يتعلمه ولا يعمله. قال بعضهم إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية، فهل هذا صحيح؟ الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري، يعني بعد سنة 150، كنحلة بدأت تتعطر في عزلة وأوراد وأشياء. والسلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام يعني الرد عليه من جهات كثيرة، لكن ليس كلاما ذا بال. ما هو القزع؟ وهل التقصير استخدام المقص للشعر منه؟ القزع الذي جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو أيضا في البخاري، بوب عليه البخاري باب ما جاء في القزع. القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فقال احلقوه كله أو دعوه كله. فكون بعض الرأس محلوق وبعضه غير محلوق هذا هو القزع، يعني مأخوذ من تقزع السحاب، وهو كون السحاب قطع، هذه قطعة وهذه قطعة. وله صور ذكرها العلماء، منها أن يأخذ أطراف الرأس ويبقي الأعلى، ومنها وهي التي ينطبق عليها الوصف وكونها مأخوذة من تقزع السحاب، أن يأخذ من كل موطن قليل، يعني يحلق ويترك، يحلق ويترك في من جميع الجهات. ولها صور كثيرة. والقزع منهي عنه، والعلماء يقولون مكروه، كراهة تحريم، وعند طائفة كراهة تنزيه. والعلة في النهي عن القزع فيما ذكره طائفة من العلماء أن فيه تشبها بمن كان يعمله من أهل الجاهلية، والدين جاء بالعدل، قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، والعدل الذي جاءت به الشريعة في تعامل الإنسان مع الناس، بل وقبل ذلك في تعامله مع ربه ومع الناس، وأيضا في تعامله مع نفسه. وحلق بعض الرأس وترك بعضه مناف للعدل في الشعر، لأن هذا فيه إزراء بالمحلوق أو بالشعر الباقي أو بالرأس الذي حوالهما أو حواهما. ومن هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في لبس النعلين، فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني ما ينتعل الواحد يلبس واحدة ويترك الأخرى، يلبس الثنتين جميعا أو يترك الثنتين فيمشي حافيا. وله نظائر كثيرة في تعامل الإنسان في بدنه، في قص الأظافر وفي الشعر وإزالة أشياء، وأيضا فعل أشياء للبدن. فإن العدل في الشريعة جاء للجميع، والله جل وعلا يحب العدل، ولذلك أمر به أمرا عاما. لهذا قال العلماء في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا جمعت هذه الآية الدين كله. وهذا صحيح، فليس ثم مسألة في الدين من الأوامر إلا وأن تكون عدلا أو أن تكون إحسانا أو أن تكون إيتاء لذوي القربى. ومن النواهي إما أن تكون فحشا أو منكر أو بغي. وهذا أصل مقرر في موضعه. أما قص بعض الشعر اللي جاء السؤال عنه، قص بعض الشعر بدون استئصال، فإن كان شبيها بالاستئصال فتزداد الكراهة، وإن كان أقل وإنما يكون بعض الشعر أكثر من بعض بقليل فإن هذا مما يعفى عنه، لأنه لا يشبه تقزع السحاب. واختلاف شعر الرأس ما بين الحلق وما بين غيره. قل ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان، وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر. أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها. ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي، يعني غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا لكم أن هذه المسألة لها جهتان. الجهة الأولى جهة الحكم، والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر، الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم، ويعني مرتكب الكبيرة خروجه من الإيمان وثبات المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم، ليس ثم خلاف مع أهل السنة، مع بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا أيضا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف والذي احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال وأغلب، أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. وهذا نستفيد منه فائدتين. فائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد، يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثره لفظي. الفائدة الثانية أن قوله أكثره، ما أدري أن هذه ذكرتها لكم المرة الماضية، قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منه ما ليس كذلك، وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك والامتثال، جهة الأوامر العملية والعلمية. وفي هذا كفاية إن شاء الله. أجله يقول ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، فهل هذا التقسيم كان معروفا مجمعا عليه عند السلف؟ لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى الإسلام. لا، الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أم هما أمران مختلفان، وهل إذا اجتمع افترقا أو لا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلف. مسألة الإيمان والإسلام خلاف فيها، من قال الإيمان والإسلام واحد، أو قال هما شيئان مختلفان، أو قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالكل من أقوال أهل السنة. خلاف في هذه المسألة لا يخرج القائل السنة، فثم جمع قالوا الإسلام هو الإيمان، واستدلوا عليه بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من قال لا، الإسلام شيء والإيمان شيء مختلف تماما عنه، ويستدلون عليها بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فجعل الإيمان شيئا وجعل الإسلام شيئا آخر. وكذلك حديث جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا. والثالث الذي هو التحقيق أن الإسلام لا بد له من إيمان حتى يصح، والإيمان لا بد له من إسلام حتى يصح، فليس ثم مسلم بلا أي قدر من الإيمان، وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام، بل لا بد هذا وهذا. والإسلام على كماله والإيمان على كماله، قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيعنى بالإيمان ما جاء في حديث جبريل أعمال الباطنة، يعني الإيمان الباطن، والإسلام الظاهر، مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، فيجتمعان، فتكون هذا دلالته على حديث جبريل الشهادة، تكون الشهادة دلالته الشهادتين والأركان العملية الأربع، والإيمان الإيمان التصديق الباطن مع العلم، ويفترقان فيكون الإسلام يدل على الإيمان ويكون الإيمان يدل على الإسلام. المسألة الخلاف فيها سائغ يعني من خالف فيها الخلاف منقول عن أئمة السنة، ولكن التحقيق هو ما ذكرنا. هذا أيضا سؤال عن الحج نرجع. إيش هذا؟ وما فهمت هذا. يعني السؤال مقطوع من ورقة صفراء. خلاص خل لين طلعنا كلمني، أقول إذا قلنا سألني أنه يتعلق بكلامه واضح. هذا يقول كثرة في هذه الآونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج المعتزلة، بل إن أحدهم لما قيل له إن قولك هذا قول المعتزلة قال وهل المعتزلة إلا فرقة العلماء، فما توجيهكم خصوصا وأننا نجلس مع بعض الناس قد يكون قارب ولكن درسوا في الغرب ورضعوا منه سموم الشهوات والشبهات ثم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة ما له أعظم الضرر على دين الناس، هل نقوم أم نجلس ونرد عليه؟ الواجب الدعوة والمصابرة والبيان. الشرع هو الذي دل على العقل، دل على اعتبار العقل ودلنا على أن العقل يعمل وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان، وكذلك العقل أيضا دلنا على الشرع وعلى أنه صواب وعلى صحة ما جاء فيه. فالعقل والشرع غير متعارضين، الشرع قاض والعقل شاهد. العقل يشهد لحسن الشرع، يشهد لصحته، والعقل قضى والشرع قضى، قضى الله جل وعلا بقضاء، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وفي قراءة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا آية الأنعام. فكلمات الله جل وعلا الشرعية قضت صدق وعدل انتهت. فإذا الذي يرفض العقل يرفض الشرع، والذي يقدس العقل ويرفع فوق الشرع هذا أيضا يرفض الشرع. لهذا ألف ابن تيمية كتابه المشهور العقل والنقل، يعني وش الصلة بينهم، أو المشهور باسم موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، أو درء تعارض العقل والنقل، وهو الذي قال فيه ابن القيم في نونيته واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني، لأن أصل تقديس العقل وتقديمه على النقل جاء من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على النقل فيما في الغيبيات، أو أما السمعيات يعني لهم بحث فيها، وهذا شيء مشهور معروف. المقصود أن طالب العلم والداعية أولا يفهم ما صلة الشرع بالعقل، ثم ثانيا يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية التي يقول القائل أنها تخالف العقل. تأمل ما يعجل، يقول لا هذا كيف هذا لو أنه ما فهم مرادها عقلا. فينبغي إذا تأمل أنه يبين عدم تعارض الشرع مع العقل، لأن العقل لا بد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه. الأمور الغيبية إذا تجاسر العقل عليها وقال لا ليست بصحيحة فهو الحقيقة ليس عاقلا، لأن العجز عن الإدراك إدراك، هو لم يدركها لم يرها، فكيف ينفي شيئا لا يراه؟ مثل الآن لو جاء قال قائل مثلا هالكهرباء التي أمامك إيش الكهرباء؟ ما في سلك. إيش اللي يجري في السلك؟ هل في شيء يمشي فيه؟ هل السلك أنبوبة في شيء ماشي وصل؟ لا. فإذا ثم أشياء كثيرة تعرف بآثارها ولا ترى أو تدرك حقائقها، مثل النوم الآن حقيقة النوم ما هي؟ الأطباء ما أدركنا حقيقة النوم، لكن تعرف أن النوم وأثره وعلى الجسم وعلى البدن، ولو فقده الإنسان وش يحصل، وإذا نام وش يحصل إلى آخره. عندك الآن الهواء نفسه، الهواء الآن موجود هواء، هذا فرع، أين الهواء؟ فإذا أخبر مخبر بوجود الهواء فإنه يخبر بوجود شيء دل العقل عليه، لا من جهة رؤيته ولكن من جهة إدراكه بآثاره. كذلك النصوص الشرعية الكثيرة إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية يقول هذا ينفيها العقل، فيكون هو متجنيا على عقله، لأن العقل لا ينفي شيئا لم يدركه. مثلا يأتي حديث ثق موسى لعين ملك الموت يقول هذا العقل يرفضه، مثل ما رفضها عدد من المعاصرين، يقول العقل يرفضه حتى لو كان في الصحيح. قال نعم، كيف ملك الموت يأتي وله عين ويفقعها موسى؟ هذا شيء يرفضه العقل. لماذا يرفضه العقل؟ لماذا؟ لأي شيء؟ تسأل عن الأسباب. إذا قال لك السبب الأول هو مثلا ملك الموت كيف يكون له عينان، فيكون الجواب ما الذي يمنع أن الله جل وعلا، يعني ما الذي يمنع في العقل أن الله جل وعلا بعث ملك الموت في صورة رجل لموسى عليه السلام اختبارا له وإبقاء للعلم في الناس؟ ما يمنع، ملك الموت على صورته الحقيقية ليس صورة رجل، فهذا تصوير، يعني جاءه في صورة على هيئة رجل ففقه، هذا فيه اعتبار. الأمر الثاني، إذا قال موسى عليه السلام كيف يعتدي عليه، فقل هل يمنع العقل أنه ما عرفه أو أنه رآه معتدم أو متجن على مقام الملائكة يأتيه على صورة؟ فعادة ملك الموت ما يأتي على صورة رجل، يقبض الأرواح بإذن الله جل وعلا. فإذا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل مما عارض به المعتزلة من قبل وكل من خالف الشرعيات، الجواب عنه سهل لكن أيضا يحتاج إلى عقل. فإذا طالب العلم والداعية إذا واجه مثل هذا أولا يهدأ، لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك وين يضرب الخصم. إذا أنت استعجلت هو يصيدك وأنت بعدين تقع في موقف ضعف، كيف الدافع وأنت الآن مبلغ عن الشرع؟ الحاضرين في المجلس يقولون الله ما عرف يجاوب أو بس تحمس أو نحو ذلك. لا، أولا تهدأ، ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشته فناقش، وإذا لم يكن عندك علم وقوة إدراك فترجع الأمر إلى المجملات. ما هي المجملات؟ الله جل وعلا هو الذي قال ذلك، ويجب تصديق الرب جل وعلا. لا أحد أعلم بالله، لا أحد أعلم بخلق الله من الله. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، لا مغمز فيه، ما طعن فيها أحد من العلماء، يجب التسليم. كنا أدركنا معناه أم لم ندرك هذه مسألة أخرى، فتحيل على المجملات، والمجملات فيها قوة لأنها أقوى حجة إذا كان المجادل مؤمنا، يعني عنده انتساب للإيمان. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقال هذا الكلام تقول له هذا يرفضه العقل أو هذا غير صحيح؟ فإما أن يطعن في دلالة النص أو يطعن في ثبوت النص. فإن طعن في الثبوت تبحث معه، وإن طعن في الدلالة تبحث معه أو ترجع إلى المجملات. الخطوة الثالثة أن هؤلاء دائما يقفون بالعقليات. العقليات يعني إذا حاجزتهم فتعطيه مسألة عقلية تجعله يقف. من المسائل العقلية المهمة التناقض. إذا كان هو يقول العقل يعارض هذا، تكون أنت محضر لأشياء العقل عقله هو بما أقر به أيضا يتناقض فيها، يسلم بأشياء ما شافها، يسلم بأشياء العقل ربما أنه يقول لا والله ما يدل عليها العقل إلا بخبر من أخبر بها. فإذا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقضا، والتناقض من أقوى الأشياء التي تضعف الخصم في أي مجادلة. إذا قلت أنت متناقض، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، معناها أنه لم يقم على عقل واضح واحد ولا على دليل بين. تقول إذا أنت تتبع مرة تقول ومرة تقول، ما عنده قاعدة بين. لهذا الشرع من اعتمد عليه فإنه لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي بيعتمد على الشرع ما يتناقض، الحجة واحدة، والدلالة الشرعية في المسائل العقلية أيضا واحدة ما تختلف. وهذه المناظرات والمجادلات ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيها، ما يقبل عليها بضاعته قاصرة، لأنه يخشى أن يفتن من يخاطبه، يخشى أن يفتنه، يكون ذاك ما يعرف ما جاب حجة. وهذا اللي وقع فيها حتى بعض المشهورين في المناظرات اللي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية ونحو ذلك، في مسائل عظيمة، منها مسائل عقدية ومنها مسائل إيمان، بل في وجود الله جل وعلا غضبوا، ولا ربما ما كان عندهم حجة، صار المتلقي ما عنده إن هذا والله مسلم، لا، المتلقي شك في المسائل، كان هذا ما لقى جواب صحيح، ما عرف بحجة، سيؤول الأمر إلى أن المستمع إيش يتشكك. ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء يحصل بسببه فتنة لآخرين. وإذا كان سؤال شيء لم يحرم في عهد النبوة، شيء لم يحرمه الله جل وعلا، السؤال عنه ثم بعد ذلك حرم، أنه من أعظم المسلمين جرما، فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين، في العقيدة، في وجود الله جل وعلا، في أشياء ما يعرف يناقش، ما يعرف يحتج، يخلي الشرع ضعيف، يجعل الشرع ضعيفا أو يجعل حجة، هذا ما يليق. فإذا أنت ما يلزمك أن ترد إلا إذا كنت قادرا، قادر من الناحية العلمية وقادر أيضا من الناحية النفسية. بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من نفسه أنه خاف، يحس أنه قلبه بدأ يضطرب وخايف، هذا معناه أنه يسكت، لأنه مع هذا الاضطراب ما يقضي القاضي وهو غضبان، وهذا قضى أيضا في حكم في مسائل شرعية. بهذا قال العلماء لا يقضي القاضي وهو غضبان يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية. فالذي بيحكم يقول لا والله هذا ما هو، وهو يقضي، إذن تقضي أنت، تتبلغ عن الشرع، فما تدخل في شيء وأن تعلم من نفسك عدم ثبات. لذلك المجادل الداعية هذا نوع من الجهاد، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى ثبات يعني في ورباطة جعش وركادة من الواحد، مهما نزل عليه من الجبال الكلام السيء ما ينفعل إلى آخر. وأن تأمل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة، كيف أنهم ناقشوا في كل شيء، في الله جل وعلا وفي توحيد العبادة وفي الأسماء والصفات، وجادلوا في البعث بعد الموت، وسبوه وقالوا أنت مجنون وأنت، لكن كل كلامه عليه الصلاة والسلام وما أمر الله جل وعلا به عبده أن يبلغ المشركين كان كله على الغاية، وفي الرفعة في اللفظ وفي الحجة وفي الهدوء والطمأنينة، لأن لسنا بشاكين حتى نضطرب. لهذا كل واحد يعرف نفسه، فلا يوقع غيره في شبهة ويأثم بذلك. وهذه مسائل عظيمة يحتاج طالب العلم إلى أن يدرج نفسه فيها، وسبيلها الهدوء والطمأنينة. زادني الله وإياكم من كل خير، ومنحنا الفقه في الدين، وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الذين حققوه قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات على ذلك، والعلم بالله ومعرفة شريعته، إنه سبحانه جواد كريم. نجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. يقول: لماذا سمي كتاب الأدب المفرد بهذا الاسم؟ وما أفضل كتاب في الأدب يمكن أن يشرح للطلاب؟ كتاب الأدب المفرد هو الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو مؤلف الصحيح، وفي كتابه المسند الجامع الصحيح المختصر فيه كتاب باسم كتاب الأدب في أواخره، ثم صنف كتابا آخر
ليس كشرطه في الصحيح جمع فيه جملا كثيرة مما جاء في السنة أو عن الصحابة رضوان الله عليهم في أبواب الأدب، سماه الأدب المفرد، يعني مفردا عن الصحيح لئلا يشتبه بكتاب الأدب الذي هو من كتب صحيح البخاري. وهو في الأدب الشرعي، يعني مثلا ما يتعلق بالاستئذان، أدب الاستئذان، رد السلام، كيف حقوق المسلم، كيف يتعامل مع نفسه، تعامل مع الحيوان، كيف يتعامل مع الناس، أدب في الأكل، أدب في النوم، أدب في الاجتماع، أدب في الحقوق العامة ونحو ذلك مما يعرف من الاطلاع عليه. فهو كتاب نافع جدا وله شرح متأخر لا بأس به، سماه مؤلفه واحد علماء الهند فضل الله الصمد بشرح كتاب الأدب المفرد، وهو مطبوع في مجلدين. هذا السؤال فيه طول شوي يتعلق بعقد تأمين، ممكن ألتقي بالكاتب ونفهم بأخذ الورقة. ما الصواب في الجار والمجرور في أول سورة قريش؟ هل هو متعلق بسورة الفيل التي قبلها؟ أم هو كما قال ابن جرير إنه لام التعجب يعني عجبه لإيلاف قريش؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا سؤال جيد. وسورة الفيل وسورة قريش في ترتيب المصحف الذي رتبه الصحابة رضوان الله عليهم جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل. وسورة الفيل فيها ذكر منة من الله جل وعلا على قريش، كما قال سبحانه لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا قبل أن يولد محمد عليه الصلاة والسلام. فالفضل في صد أبرهة ومن معه والفيل وذاك الجيش عن استباحة مكة، الفضل فيها لله جل وعلا، والمتفضل عليه قريش. ولهذا كان لما جاء أبو طالب إلى أبرهة وقال له سأله عن إبله، قال له أظننت أنك تدفع عن البيت، قال للبيت رب يحميه وأنا رب هذه الإبل. فالفضل من الله جل جلاله والنعمة تمت على قريش أن منع هذا المعتدي من أن يستبيح مكة. هذا الفضل الذي يعرف من قراءة سورة الفيل والإنعام الخاص على قريش بصد الفيل وعقوبة أهله، لماذا؟ يعني ما العلة فيه؟ هنا جاء من قال من أهل العلم أن اللام في لإيلاف قريش أنها تعليلية لما تضمنته سورة الفيل، هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا الصد وهذه الحماية لأي شيء؟ لإيلاف قريش لأجل أن يألفوا ما ألفوه من التجارة ومن النعمة ومن الراحة في هذا البيت ونحو ذلك. هذا توجه لطائفة من أهل العلم، وهذا التوجه وإن كان من حيث التعليل له حظ من النظر، لكن الأصل في السور الانفصال. ثم إن الترتيب ليس ترتيبا توقيفيا كما هو معلوم ترتيب السور، إنما هو اجتهادي على الصحيح. وسورة قريش نزلت بعد الفيل، ونزول السورة بعد السورة لا يقتضي تعلق الآخرة بالأولى. لهذا القاعدة أن كل سورة مستقلة عما قبلها من جهة تعلق الآي إعرابا وتركيبا بالآية التي في السورة قبلها، وهذا يظهر به أن اللام في قوله لإيلاف قريش أنها ليست متعلقة بما قبلها وليست تعليلية، وإنما يقدر فعل يتعلق به الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور في النحو يتعلق بفعل أو بمصدر أو ما أشبه ذلك، فلهذا قدره ابن جرير وغيره من المحققين بفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف يقدر بحسب اجتهاد المقدر، والعرب تعرف أنه إذا حذف الفعل وبقي المتعلق فإنه يعطي سعة، هذا من جهة البلاغة، يعطي سعة في تقدير المحذوف بحيث يكون أعم من أن يقال فعل بأن يذكر فعل واحد. يعني لو قال الله جل وعلا تعجبوا لإيلاف قريش، تذكروا اذكروا لإيلاف قريش، أو اعجبوا لإيلافهم، أو اعتبروا لإيلافهم، لصار هناك في حد من سعة تقدير المحذوف. فلما حذف الفعل وأبقي الجار والمجرور الذي هو متعلق بالفعل المحذوف كان في هذا سعة في التقدير وأبلغ في الاعتبار. لهذا نقول الصحيح أن قوله لإيلاف قريش وأمثاله فيما يكون في السور أنه لا يتعلق بالسورة التي قبل، وإنما يقدر له محذوف يناسب المقام. هذا يختلف عن بحث عند أهل التفسير وعلوم القرآن بحث آخر، وهو أن تكون سورة لها صلة بالسورة التي قبلها من حيث المقاصد، من حيث مقاصد السور، وهذا والتناسب، وهذا فيه ألف طائفة من العلماء ألفوا تناسب السور، يعني مناسبة مجيء السورة بعد السورة، هل فيه مناسبة؟ هذه المناسبة تكون لأجل الترتيب لا لأجل أنها أنزلت لأجل ذلك. فمثلا نقول في هذا المقام إن جعل سورة قريش بعد سورة الفيل لأنها أنزلت بعدها، ولمناسبة تذكر النعمة بدفع الفيل وبحصول إيلاف قريش وإلفهم وبحصول هذه الرحلة والمنة عليهم بذلك، ثم تحقق النعمتين دفع الفيل في الماضي وإلف قريش للتجارة ودون معارض لهم في الشتاء وفي الصيف وما كانت عليه مكة من الغنات، لا بد أن يعتبر به لأجل عبادة الله وحده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع بالتجارة وآمنهم من خوف في الحاضر وفي الماضي بدفع الفيل والجيش الذي أراده، والله أعلم. هذا سؤال يحتاج إلى يعني الحقيقة بسط لأنه يتعلق بأصول البدع والسنن. يقول كثير ما أسمع من بعض علمائنا قولهم لم يعهد هذا عن السلف، فهل هذه العبارة دليل بحد ذاتها وحجة معتبرة، وهل تعتبر من الاستقراء؟ هذا يحتاج إلى بيان طويل يضيق المقام عنه، إنه يحتاج إلى تعصيل المسألة والعبرة بالدليل وعمل السلف وصلته بالدليل، وهل هو مطلق في كل مسألة أم أن الحجة في الدليل ولو لم يجري عليه عمل، وتفصيل العلماء في ذلك يحتاج إلى بسط. لكن في الجملة العلماء يستدلون على عدم جواز الأفعال التي لها هيئات تضاهي المشروع بقولهم لم يعهد هذا عن السلف. فإذا كان هناك مضاهاة للمشروع مثل احتفالات، اجتماعات على أذكار على نحو معين، إعلان بشيء على المنابر يعني على المنائر، ومثل إضافة أشياء للأذان ونحو ذلك، مثل هذه الأمور يحتج فيها بأنها لم تعهد عن السلف، ولو كان خيرا لكانوا هم أحرص عليه. هذا على وجه الإجمال، لكن تحتاج إلى تفصيل. يقول بالأمس ضاق علينا الوقت عن صلاة الجمعة ونحن خارج المدينة، فتوقفنا عند مسجد وخطب بنا أحدنا وصلينا الجمعة، وكان عددنا 43 رجلا، مع العلم أن هذا المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة، فما الحكم؟ الصلاة مجزئة في المسافر إذا صلى الجمعة أجزأت. والصحيح أيضا من قول العلماء أن الخطيب والإمام يجوز أن يكون مسافرا، ويجوز أن يؤم المسافر الحاضرين في الجمعة، وكذلك من كانوا مسافرين على مثل حاله. والأفضل لهؤلاء أن لا يصلوا الجمعة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ومرت عليه جمع كثيرة في السفر، سواء كان في مدينة كمكة أو كان في غيرها ولم يصلي الجمعة، ولذلك المسافر ليس في حقه جمعة، يعني لا تجب عليه الجمعة، وليس الأفضل لها أن يصليها جمعة. الأفضل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بحسب الحال، إما في أول الوقت أو في يعني أول وقت الظهر أو أول وقت العصر، هذا في حق المسافر الذي جد به السير، مثل حالتهم مروا بمسجد ويصلون الظهر والعصر، هذا هو الأفضل في حقه، والصلاة مجزئة. ما المراد بالقرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ التحقيق أن المراد هنا بالقرب قرب الملائكة، وذلك كما حققه ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أن القرب هنا قرب عام، وهذا القرب إنما هو قرب الملائكة. هل تجوز صلاة الغائب على من صلي عليه في مكان آخر؟ صلاة الغائب العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال. قال القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن الغائب إذا كان فقده على الجميع فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه، إذا كان المسلمون يفقدونه. وهؤلاء استدلوا بحديث الصلاة على النجاشي رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، ويعكر عليه يعني على هذا القول مع أنه قول أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه إلا في حجرته عائشة، حيث قبض صلى عليه الناس أرسالا، يدخل الجماعة وتصلي ثم تدخل الجماعة وتصلي، ولم يصلى عليه في خارج المدينة صلاة الغائب. وكذلك فعل بأبي بكر رضي الله عنه، وكذلك فعل بعمر، وهكذا. لهذا صار القول الثاني هو ألا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، إذا لم يصلى على أحد فإنه يعني على مسلم مات في غربة أو عرف أنه لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق النجاشي، فإنه نعى النجاشي إلى أصحابه وتقدمهم وصفوا خلفه وصلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات، وذلك لأنه مات في بلد أو دار كفر وكان مسلما رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي يسعد بالدليل أولا، وثانيا العمل عمل الخلفاء الراشدين عليه فيما هو ظاهر من عملهم يرحمك الله. قول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد الناس في ذلك تبع للإمام، الإمام هو الذي يختار يصلي أو لا يصلي. والقول الثاني هو الأظهر من جهة الاستدلال. أجلها أقرأ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى
ونحن إيمان القدر أنه إيمان بالله وملائكته والقدر والإيمان بالقدر
والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم اقرأ.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومر معك أنه لا بد فيه من العمل وهو جزء مسمى، عرف الإيمان الذي يصدق به والذي يقر به. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، تصديق بالجنان بأي شيء وإقرار باللسان بأي شيء. فذكر لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب سؤال، وهو قول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت. وسميت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا لأنها جاءت جوابا على سؤال، والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب. وذكرها للتنصيص عليها في القرآن والسنة. أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر هنا مقصود به الإيمان، وكذلك قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزلنا من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر قوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكذلك قوله جل جلاله إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف بحديث جبريل، حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، إلى أن سأله عن الإيمان فقال أخبرني عن الإيمان، فذكر هذه الستة. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة، هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانا، يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يعتقد بقلبه مصدقا بهذه الأشياء الستة. وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر. وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. الأولى أن هذه الستة يعبر عنها بالركن بالأركان، وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية لم يأتي بها الدليل أن هذا ركن، فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. وفي العبادات أيضا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات. والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا. ولهذا سموا أركان الإسلام الخمسة أركانا وهي واجبات، لأن الركن أعظم من الواجب فيسمى واجبا، وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدلك على أن التسمية اصطلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما يتصل بمسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ مما للعلماء فيه بحث. هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر. وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصور بدونه. والإيمان بالله جل وعلا ركن، فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمان، كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصلنا لك في القدر المجزئ من الإيمان، هذا ركن. فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به، ولكن ليس داخلا في حد الركن، يعني بمعنى إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمان. فإذا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القدر المجزئ من كل مسألة وركن منها. من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ثم خلاف كبير بين العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب، ولماذا سموا هذا ركنا وهذا واجبا في آخره، مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. المسألة الثانية، خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. الإيمان بالله ثلاثة أقسام: إيمان بالربوبية، يعني إيمان بأن الله واحد في ربوبيته في تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل شيء إليه. ثاني، الإيمان بالألوهية، يعني بأن الله واحد في استحقاقه العبادة ولا أحد معه يستحق شيئا من العبادة. الثالث، الإيمان بالله في أسمائه وصفاته، يعني بأن الله واحد في أسمائه وصفاته ليس له مثيل ولا ند وليس له كفو في وليس له سمي في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والمعنى من الاسم والصفة من المعنى. الثاني، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة إيمان بأنهم موجودون، وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل، وكل من علم شيئا مما جاء في الدليل من كتاب الله جل جلاله أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإنه يجب إيمانه به. كما ذكرنا لك سابقا أن القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عباد لله جل وعلا لا يعبدون. ثالث، الإيمان بالكتب، وهو في بكل كتاب أنزله الله جل وعلا ما علمنا منه وما لم نعلم، إيمانا إجماليا في المجملات يعني فيما لم نعلم، وتفصيليا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله جل وعلا. الإيمان بالرسل أيضا على نفس المنوال، إيمان بأن الرسل بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات وجعلهم هداة إلى الحق دالين عليه، وهم كثير، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما عرض أو فيما بلغنا تفصيله. هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مفصلة تذكرون في مواضعها. الإيمان باليوم الآخر يشمل أو القدر المجزئ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم تحته مباحث كثيرة، ومن الحال في البرزخ ثم ما بعد النفخة الأولى ثم ما بعد النفخة الثانية ثم اجتماع الناس في العرصات عرصات القيامة ثم الحوض ثم الميزان ثم الصحف أو الصحف ثم الميزان والصراط والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاص وانقسام الناس كل ما في القرآن من ذلك. واليوم الآخر كثير تفاصيله في القرآن جدا وكذلك في السنة كثير تفاصيله، ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من الأدلة في القرآن أو في السنة يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ترتب ما يحدث على مراحل النفخة، ما يحصل بعدها، مسير الناس، كيف يجتمعون، ما يحصل أثناء اجتماعهم بما جاء في الأدلة، ثم بعد ذلك إيش الأشياء التي تحصل تباعا شيئا فشيئا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وسيأتي تفصيل للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. والقدر هو الركن السادس، وذكرنا لك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع، وأنه يجب على العبد والقدر المجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرب جل جلاله قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالقدر كما ذكر قال القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والخير والشر والحلو والمر في القدر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدر، يعني المقدور. فالقدر له جهتان، جهة صفة الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا، وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب جل جلاله، أولها العلم، الثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي وضع الأمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها، والعدل في حكمه جل وعلا القدري وهو وضع الأمر وضع الأمور والمقادير في مواضعها، هذه جهة تتعلق بالله جل جلاله. والجهة الثانية تتعلق بالعبد وهي المقدور، وقوع المقدور، وقوع المقدر عليه، وقوع القدر عليه أو حصول القدر، وهذه تسمى المقدور وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق ما بين القدر والقضاء. هذا المقدور هذا المقدر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة الأولى وهي صفة الله جل وعلا فليس فيها شر بل كلها خير، لأن الله جل وعلا طيب، ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير، وما يؤول إليه فعله وقدره هو الحكمة وما ينبغي أن تكون الأمور عليه. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه جل وعلا والشر ليس إليك، يعني أن الشر ليس إلى الله جل وعلا فعلا وليس إلى الله جل وعلا إضافة، فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد، فيؤمن بما كان خيرا له بما كان حسنة في حقه ويؤمن بما كان شرا في حقه أو كان سيئة تسوءه في حقه، وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا. وهذا له للعباد فيه أحوال عظيمة، وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به، يعني الإيمان بالمقدور، يعني ما موقفه من المقدور، هذا شر وخير بالنسبة إليه. لكن أعظم معظم الناس، يعني حاشا أهل العلم والحكمة، معظم الناس لا ينظرون إلى الجهة الأولى، وهي جهة فعل الله جل وعلا وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم، أو فيما يرون من تقدير الله جل وعلا في الناس، هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، لا ينظرون إلى الجهة الأولى. في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له، هذا شر، ينظر الناس هذا جاء كذا وما جاء كذا، هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا. وهذا ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هنا، وأصله التنصيص عليه في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وفي الحديث الآخر أيضا قال خيره وشره وحلوه ومره. وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما يظن، فيما يراه حاصلا من المقدر. ومن هذه الجهة، جهة الإيمان بالقدر، يأتي كثير من السيئات التي يصاب العبد بها، وهي جهة سوء الظن بالله جل وعلا. ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المقدرات، كان الإيمان به عظيما، لأن أكثر الخلق يسيئون الظن بالله جل وعلا، وهذه من سمة أهل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه مما يسوءه من الشر، يقول غيري كذا وأنا لا أستحق هذا، أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حينما ذكر سوء الظن بالله جل وعلا وقال في أواخر بحثه: ففتش نفسك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وقل من يسلم من سوء الظن بالله جل وعلا ومن الاعتراض، فهو أعظم وأكثر من التطير، لأن التطير يحصل أحيانا، ولكن وقوع المقدرات هذا كل لحظة. ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره، بل يجب عليه أن يحسن الظن دائما بالله جل وعلا، وأن يسلم لما أراده الله جل وعلا بعبده من الأمور الكونية. المسألة الثالثة الإيمان إقرار وتصديق وعمل، وهذه الأركان، أركان الإيمان الستة، لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، فهي كلها أمور اعتقادية بحتة، فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا من جهتين: الجهة الأولى أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة، فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات، والإيمان بتوحيده في العبادة، يعني بأنه هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، فيه التوجه إليه بالعبادة. كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية، وهذا يلزم منه أن يعبد أو أن يشكر أو نحو ذلك، وهذا مدخل للإيمان، مدخل للعمل في الإيمان. الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاده أن الملائكة موجودون وأن منهم من يراقب العبد ويكتب ويحسب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن، والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواهٍ والحكم به، هذا عمل. الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جل جلاله، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول لا بد فيه من العمل. الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا له يبعث على العمل في أن يتقي السوء ويعمل بالخير. الإيمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمن إلى أن العبد لا يعمل